السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله يسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
آمين،
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بموضوعنا كما تعودنا مع فضيلتكم منذ حلقات يوم الثلاثاء كل أسبوع في 10 مساء في برنامج أهل الذكر.
نعم.
وهذا الحديث، والحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والدين كله أدب.
نعم.
كما أخبر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فمن زاد عليك في الأدب فقد زاد عليك في الدين.
سبحان الله.
وصلنا إلى خلق التواضع.
نعم.
التواضع مع الله تحدثنا.
نعم.
عنه، والتواضع
لله جل في علاه،
لله.
نعم.
والتواضع
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ونواصل حديثا عن التواضع مع الناس شيخ كريم.
نعم. هو الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، الدين خلق، وقيمة المرء بخلقه. والله جل في علاه عندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه مدحه بأرقى الصفات وأسمى السمات، قال إنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي، قالت كان خلقه القرآن. هو نفسه صرح وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن أعظم الأخلاق ما وقفنا معه على سورة التواضع. وكان النبي يشير من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. وتواضع النبي لله جل في علاه ظهر جليا عندما خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، حتى أشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقفنا عند تواضع النبي مع أزواجه لأنه الأسوة. الآن هذه العصور وهذه الدهور تحتاج إلى أسوة حقا، ولابد أن يتجلى لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليتسنى لنا السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقا وأدبا وعملا وعلما وعبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين، أعظم الناس خلقا وأحسن الناس وأرفع الناس تواضعا، تواضع لربه وتواضع مع خلقه سبحانه جل في علاه، تواضع مع أزواجه. وهذا أعظم ما يظهر جليا في حسن التبعل، لأن النبي في حسن المعاشرة العشرة، فإن النبي هو الذي قد أتى بهذه الآيات وعاشرهن بالمعروف، وهو الذي قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قلنا من تواضع النبي مع أزواجه أنه كما قالت عائشة كان في مهنة أهلي، كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يفلي أو يرف ثوبه، يفعل ما يتواضع به إحسانا مع أزواجه. وأنا قد تبرأت المرة الماضية وقلت أريد أن أتسي
كلنا هذا الرجل،
فأستغفر الله، يعني أنا لا أتباعد عامة،
نسأل الله أن يهدينا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
أمين. لكن أمين يعني حتى يكون الإنصاف في الأمر، الإمام الزهري قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وانا لا استشهد بذلك، استشهد بقول ابن عيينة انه قال من عمل بالحديث مره واحده صار من أهله. فلا يبعد الإنسان يطبقه مرة ومرات لا يفعل، لكن هكذا كان داء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي مع أزواجه ترى القصة وإن كانت ضعيفة، أشير إلى ضعفها، لكن نستأنس بها في السير كما قال الإمام أحمد: إذا جاءت السير خففنا، وإذا جاءت الأحكام شددنا. أبو بكر مرة وكان هناك يعني بعض المناقشة الحادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، وتعلم غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب نساء النبي إلى النبي، فقال لها: من يرضيك أن نتحاكم إليه؟ هذا من؟ هذا سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين،
صلى الله عليه وسلم.
هذا أكرم خلق الله على الله. نستحضر قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: والذي نفسي بيدي، ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقسم الله في كتابه بحياة أحد قط إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومع ذلك يقول لعائشة: أنا أرتضي بالحكم الذي ترتضيه بيني وبينك، وهو الذي ينفذ أحكام الله في الناس جميعا. فمر أبو بكر فقال: نرتضي بأبي بكر. انظر هنا لتواضع النبي، قال: تكلمي. فقالت له: لا لا أتكلم. تكلم أنت، لكن لا تتكلم إلا بحق
للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه كلمة تقال للنبي،
تكلم زوجه صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، ومن الذي أعطاها هكذا أن تتكلم بكل هذه الأريحية؟ من الذي أعطاها هذه المكانة وهذه القوة عندما تتكلم؟ هو زوجها، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما استطاع أن يتصور أن يقال للنبي بمثل هذا الكلام، فصفعها. فلما صفعها ارتجفت فاختبأت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، تتعلم مكانة النبي عند أبي بكر: يا أبا بكر، ما أتينا بك لهذا؟ هو يحميها. لذلك
بس في الحديث ضعف،
في ضعف
الحديث ضعيف.
أنا بينت ذلك وقلت في السير،
عشان لو حد جاي دلوقتي بيسمعنا من أول الكلام،
قلت ذلك، قلت في السير مخفف،
أنا أؤكد فقط
ونستأنس به. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما أتينا بك لهذا أبا بكر؟ استحي أبو بكر وذهب. فذهب يتلطف النبي مع عائشة ويقول: أرأيت كيف اختفأت خلفي؟ أنا اللي حميتك. يتحبب إليها بذلك، فجلست تتسامر معه فتضحك ويضحك. مرة أبو بكر قال: يعني أشركتمونا في نزاعكم فأشركونا في ضحكتكم. الغرض أن تواضع النبي هو الذي طمع عائشة، ويتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر.
نأخذ هذا الاتصال دكتور
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل على سؤال.
نعم تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل على سؤال.
أيوة سامع حضرتك، تفضلي هاتي السؤال الله يرضى عنك.
وهذا طفل،
ده طفل. إيهاب، أنا آسف يا إيهاب، معذرة يا إيهاب.
لو صح، لو حد رسم حاجة على إيديه،
رسم حاجة،
الرسمة دي ما لهاش معنى، والرسمة دي بتروح بعد 3 أيام، دي حرام ولا حلال؟
دي اللي هي اللزق، الاستيكر اللي بيتلزق على الإيد ده يا إيهاب؟
وشم.
لا مش وشم،
هو وشم اصطلاحي،
بس بعد يومين ثلاثة بيمشي. طيب، في بعض الأطفال في بعض الألعاب شيخي بيبقى في لزقة كده بيلزقها، بتعمل رسمة على إيديه وبعد كم يوم بتتمسح تمحى مع الماء، مش هي دي يا إيهاب؟ طيب، في سؤال تاني يا أستاذنا؟
لا شكرا.
في أمان الله يا إيهاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني يا شباب؟ السلام عليكم، أستاذ عادل.
عليكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحضرتك يا أستاذ.
بنعم والله، الحمد لله رب العالمين، لا تحصى ولا تعد. تفضل.
لو سمحت، أنا كان عندي سؤال وكنت عايز أخد بس من بيت الشيخ إن شاء الله.
تفضل يا فندم.
السؤال هو، يعني امرأة فطرت في رمضان بسبب الحمل.
امرأة؟ طب عاود الاتصال يا أستاذ عادل، بارك الله فيك.
فطرت في رمضان بسبب الحمل.
أفطرت في رمضان بسبب الحمل، جزاك الله خير. أستاذ سامح. حاضر.
وعليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرف يا شيخنا، سؤال في حكاية البنك الإسلامي يا شيخنا، في الوقت في علماء، في اختلاف ما بين مثلا العلماء دلوقتي، علماء ثقة، في يعني اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي في مصر، بيقولوا في بنك إسلامي بس بضوابط. فأنا عايز أعرف، أنا دلوقتي عمي عايز أعرف الصح، يعني عشان دلوقتي مش فاهم أعمل إيه. اخذ براي مين، فانا عايز اعرف عشان علماء الثقه في اللي مختلفين. وانا عايز
نعلم هذا جيدا يا استاذ سامح، الخلاف قائم وسيظل قائما، شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذه طبيعه الفقه، في مرونه. تمام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله. طيب، السلام عليكم يا أمة الله. عاود الاتصال، الاتصال بارك الله فيك. هنأخذ. طيب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد؟
في نعم والله.
لو سمحت عندي سؤال بس. لما روح الحج الخدمات، فهناك بيرموا الأحشاء بتاع الغنم اللي هي الكبدة والحاجات دي، فالناس من الإخوة بياخدوا ياكلوها، فهل هذا حرام يعني ولا نحن نأكل منها يعني أو كده؟
طب إيه دي؟ الأضاحي ولا إيش؟
لا الهدي.
أسمع، هل هو كفارات ولا هدي؟
من الهدي.
دي كفارات ولا هدي يا أستاذ محمد؟
لا، من الهدي. احنا طيب. شغلنا في المجازر، فهناك بناكل، ممكن الاخوه يعملوا
نفسها تعف من هذه الاكلات. طيب شيخنا يجيبك، وحكم الحج حاضر. فمن الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام احمد، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، يعني انا عايز اعرف ان هو زيارة المقابر الموجود، يعني اللي انت تروح تزور حد يعني متوفي تشوفه، يعني هو يشوفك انت ما تشوفوش، هو يحس ان انت رايح تشوفه، ان انت تشوفه يعني، فكده يعني يعني داود حقيقة يعني، ولا هو كلام الناس لما نقوله كده وخلاص، يعني ما تصوتش وما تعيطش وانت هو يشوفك من جوه ويبقى حاسس.
طيب، هل يشعر بنا الموتى عند زيارتنا لهم؟ حاضر.
ايوه حاضر. وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك، يعني معلش، يعني انا حلمت، هو ابني متوفي يعني.
هو الشيخ ملوش في الاحلام، لا يجيب عن الاحلام، زي بالظبط ما بعرفش في الاحلام حاجه. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم، ناخذ مثالا اخر للتواضع،
من تواضع النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم. ونواصل الاجابات.
الارداف. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جليا خلق التواضع عنده، ركب الحمار، هذا اصل التواضع، ركب الحمار، ركب الخيل، ركب الإبل. وأيضا من تواضع النبي كان يردف خلفه، طبعا إرداف عشان يتصور الإنسان في الإبل، السنام الإبل متدرج هكذا، فلما يكون في إرداف اللي أمام بيكون التدرج ظهر السنام الإبل يجعل فارق، ويكون الآخر في هذا المكان، يعني يكون في فارق فاصل. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يردف خلفه، فقد أردف خلفه في الحج أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غربت الشمس، سقط حاجب الشمس، دفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة، وليس البر بالإضاع، وأردف خلفه أسامة. فأسامة قص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوصول إلى مزدلفة نزل فتوضأ، فقال له الصلاة، قال الصلاة أمامك، فركب خلفه، قال أردفني خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تواضع من النبي، هو سيد الأولين والآخرين، وأردف خلفه أيضا الفضل بن العباس عندما جاءت المرأة وقالت له إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الرحل، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. الغرض المقصود أردفه خلفه، وأردف خلفه أيضا معاذ عندما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف ليس بعده شرف، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا معاذ قلت لبيك رسول الله، شوف أدب يعلم الأدب، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فسكت ساعة، فسكت أدب مع النبي، ثم قال يا معاذ، هذا جذب انتباه وتشويق قلب لما سيأتي للأمر الجلل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله، تمام الأدب، قلت الله ورسوله أعلم، فقال النبي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتكل فتأدب وتواضع ولم يذكر ذلك إلا عند موته تأسما خشية من ذلك. لكن الشاهد أنه قال كنت رضيف النبي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يردف أسماء رضي الله عنها أرضها خلفه أيضا، كما قلت أن ما في مماسة في هذا الباب، لكن غيرة الزبير، هي تذكرت غيرة الزبير فلم تفعل، لأنه وكانت تحمل النوى لخيل الزبير فأشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أنواع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل عن شيء قط أو ما دعي لشيء قط إلا أجاب. الكريم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تواضعه أنه كان يقبل الدعوة من أي أحد، حتى أنه قال ولو دعيت لكراع لا أجبت الداعي.
ليس كمثلنا إلا من رحم ربنا عز وجل، يعني نقاوة
طبعا،
فلان يروح له فلان ما يسألش فيه، نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله.
النبي ذهب إلى يهودي دعاه على 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 خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هي يعني طعمها ظهر أو رائحتها ظهرت من التخزين كما يقولون، من طين ما المقام. فدعاه على خبز شعير وإهالة سنخ وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو دعيت إلى كراع لأجبت الدعاء، وهو قد قبل دعوة اليهودية التي قد غدرت به وسمت ذراع الشاه للنبي، غدرت به وملأت الشاة التي كانت سألت أحب الشاة عند النبي فقالوا ذراع، فملأتها سما وهو يأكل خطبته قالت إني مسمومة
الشاه.
طبعا هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من نماذج خلق التواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد دعاه إلا وقبل الدعوة.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا خلق حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية إن شاء الله في اللقاء القادم مع حضرتك، ونواصل إجابات السادة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. نعم شيخنا الكريم، إيهاب يسأل عن حاجة زي وشم، بس هي مش وشم، هي بتبقى لازقة.
النساء ماذا يسمون النساء؟
بتروح تذهب مع الماء.
بما يسمين النساء هذا الأمر الذي أعرفه اسمه تاتو، رسم وشم، حتى ولو كان مؤقتا. فأما للنساء
تاتو
ولا تاتو بقى ما أنا يعني أنا لا أدري بالضبط، لكن أنا سئلت عنه.
أنا تغششتها
يبقى خلاص هم أدرى منها، فأنا ما أدري. لا أنا دريت ذلك لأن السؤال أتاني فاستفسرت، فعلمت أنه ليس لا يستقر، فهو أصالة للنساء زينة والأصل الحل. أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ الرجال لا يحتاجون إلى ذلك، والشاب والطفل يربى على الرجولة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم.
يعني العبرة مش في أنها تظل فترة طويلة، يعني
للنساء ولا للرجال؟
هو إيهاب يسأل، أصلا في بعض الأطفال يفعلون هذا.
أنا أقول للطفل الآن أنا أربي الطفل على إيش؟ على الرجولة والشهامة والمروءة ولا على الميوعة؟
طب لو بنت صغيرة
لها ذلك؟
لا هذا
قلت لك، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ دي بتبقى 6 سنوات لا تفرق المرآة، هذه جبلة ولها ذلك. زينة الرجل رجولته، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. فالرجل لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فأنا أربي الصغير على هذه المبادئ والأخلاقيات العالية، ليس له أن يفعل ذلك.
جزاك الله خير. أخ عادل يقول امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل،
نعم،
فماذا تفعل؟
هي طبعا هذه الخلاف فيها عريض جدا. أفطرت بسبب الحمل، ابن عمر وابن عباس يريان بأنها تطعم كل يوم مسكين ولا قضاء عليها، والجمهور يرون عليها القضاء والكفار، لأنهم ينظرون في مسألة أفطرت لنفسها أم أفطرت لطفلها، فيجعلون عليها القضاء بنص الكتاب فعدة من أيام
أخر.
ويجعلون عليها الفدية أيضا بنص الكتاب في مسألة القياس على الشيخ الكبير، ولقول ابن عباس وابن عمر. والراجح الذي أدين الله به الذي يظهر هو كلام الأحناف من الجمهور، والأحناف لا يرون عليها إلا القضاء عندما تأثر عليها، لأنها كأنها مريضة مرض يرجى برؤه،
يعني تصوم يوما بيوم،
هي كأنها مريضة مرض يرجى برؤه. أفطرت لعلة والعذر معها عند ربها جل في علاه، لكن بعدما تتقوى يتسر عليها في أيام الشتاء غنيمة، تصوم يوم ويوم يومين ويوم لقول لعموم قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام. طبعا هنا التقدير المقتضى هنا او المقتضي هنا وان كنتم على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، هذا التقدير فافطر فعدة من ايام اخر، يعني يقضي ايام اخر، ولان المرض يرجى بره. لو كان مرضا مزمنا يدخل تحت ظل الشيخ الكبير او الشيخ الكبيرة، ويكون عليه الفرض الذي عليه هو اطعام كل يوم مسكين، لكن حالتها هذه انها تقضي نعم. الايام التي افطرت
يبقى يوم يوم بيوم يوم تصوم بيوم. يوما بدل نعم. هذا اليوم
على قدر استطاعتك،
على قدر استطاعه، ولا يكلف لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا. اخي سامح، يعني المساله مساله الاختلاف في النواحي الفقهيه سواء عن البنوك الاسلاميه او غير البنوك الاسلاميه في بعض المسائل الفقهيه، بدايه هذا الخلاف مستساغ ام غير مستساغ؟ واخونا سامح ونحن لمن نسمع، يعني هذا يحل يقول لا توجد بنوك اسلاميه، وشيخ اخر يقول نعم بضوابط معينه هناك بنوك اسلاميه يجوز التعامل معها ويجوز ان نتعامل بالفوائد والارباح وما شابه ذلك. نعم شيخي.
طيب هو طبعا حضرتك فتحت لنا مسالتين. المساله الاولى بانه الخلاف والفقه فيه خلاف، وهذا حق، وخلاف الامه نعم رحمه ان كان نابعا عن الاجتهاد، اما ان كان مصادما للنصوص فليس هناك رحمه. الرحمة في التمسك بالنصوص، الرحمة في التمسك بالنصوص. يبقى المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الأمة سيحدث خلاف، لأن هناك مسائل خفية لا يعلمها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا هو الخلاف سيأتي هنا. قال لكن المشتبهات ماذا قال؟ هذا أيضا يعطينا الإجابة التي نريدها. قال لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم الخلافة لا يعلمهن إلا قليل، القليل هؤلاء وصفهم الله في الكتاب وجعلهم من أولي الأمر. قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وباتفاق المفسرين هنا أولي الأمر هنا العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك العالم الفقيه ليس الأمر في العلم فقط، يعني ليس الذي يحمل العلم فقط، بل أيضا الذي يتقن في فقهه في فهمه. إذا جاءك الحديث كما قال ابن تيمية فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. إذا الخلاف سيعين الاجتهادات للناس فهوم واجتهادات. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، فهذا الاختلاف قد يكون رحمة وتوسع في المسائل الاجتهادية، أما المصادمة للنصوص فلا، يكون اجتهد لأنه لم يأتيه النص، فاجتهاده هذا مشكور عليه ومأجور له أجر إن أخطأ بمصادمة النص، لكننا نقول له أنت معذور بل مأجور، وأنت فوق الرأس تبجل، لكن النص يقدم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول الفقيه. لذلك النخعي وكثير من السلف الصالح قالوا لا يحل لأحد أن يفتي حتى يطلع على الخلاف.
تمام، هذا هو الشق الأول.
ده الشق الأول.
الشق الثاني نسمع لمن أو نأخذ بأي رأي.
نعم،
ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ أخباركم وين؟ ربنا يجزاكم خير يا رب العالمين.
فضل. اللهم آمين.
في رجل عنده 6 أبناء ولم يعق عن أحد منهم، وهو في نيته إن كل سنة كان لو ربنا رزقه والحالة مشيت معاه وكده بيطلع بيذبح ذبيحة لله،
ولم يفعل،
بس مش نذر يعني، على حسب الحالة كده يعني، من ربنا يسر له الأمور كده بروح بيذبح ذبيحة لله وبيطلعها كل سنة كده. فلو حاول النية من الذبيحة دي لعقيقة عن الأبناء تنفع هذه الذبيحة يعني اللي بيطلعها لله دي، لو طلعها عن أحد الأبناء كده هل يكون ذمز يعني طيب. عن العقيقة وكده. والسؤال الثاني ان شاء الله كده، لو بالنسبه للمولد النبوي يعني في الناس اعتادت ان هي تودي هديه علبه حلاوه مثلا لاقاربهم
المواسم يعني
في المولد النبوي يعني،
طيب يقولوا عليها الناس يقولوا عليها المواسم
يعني صح. المواسم والحاجات دي لو جينا نقطعها حبيبي زعلوا،
طيب
بيزعلوا كده وبيعتبروها يعني صله رحم، حتى مثلا اخوه مثلا لو توفى تبقى اخت الزوج يعني، والزوج متوفي فالزوجه لو قطعت الموضوع ده تزعل لو كنا موجود كان
وضحت الصورة يا أمة الله. السلام عليكم أم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم مصطفى. معانا ولا يا شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عاود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، الشق الثاني، بعض المشايخ يقولون بنوك الإسلامية مجامع البحوث الإسلامية أجازتها، وأحد أو بعض مشايخنا يقولون لا توجد بنوك لا إسلامية ولا غير إسلامية وكلها معاملات ربوية. نعم شيخ الكريم،
وضعتني في خانة يعلم الله بها. الحق أن أقول بأن البنوك الإسلامية لا يصح أن نقول أنها غير موجودة، هي موجودة، والحق بأن لها ضوابط متوفرة. لكن في كثير من المعاملات ما الذي يحدث؟ عندنا اللجنة الشرعية تأتي إلى المعاملات تضبطها ضبطا وانضباطا على مستوى فقهي معين دون التخريج على شذوذات المذاهب ولا تتبع الرخص، لأن من تتبع الرخص تزندق، ومن ذهب إلى شذوذات المذاهب خلط. فهم يفعلون ذلك ضبطا على فقه مذهب معين. الإشكال أن الإداري الذي يعمل لا فقه عندهم
قد يخطئ،
لا مش قد يخطئ، هو لا يعلم أصلا الضوابط الشرعية التي وضعت أساسا للمعاملة. فهنا يأتي الطمة، تأتي من هنا، لا يطبق الضوابط التي ضبطت عند اللجنة الشرعية، ويبدأ يتعامل كعامي من العوام، وينزل منزلة البنوك الربوية، فتبقى المسألة أمام الناس ظاهرة جدا أنه لا فارق بين هذا وذاك. الفارق الوحيد أن البنك الإسلامي يأخذ فائدة أكثر من البنك الربوي، فيبدأ الإنسان يفرق بينهما، يقول لما أدفع أكثر عشان اسم الإسلامي، ما هو الاثنين واحد، فيبقى الخطأ إداريا هنا. فلنا طريقان عشان البنك الإسلامي ينضبط، لأن اقتصاد قوامه حقا بانضباط هذه البنوك، ولابد دفع هذه البنوك دفعا قويا مع الارتقاء من أجل الاقتصاد ينمو، وده حقا يفعل. ليش؟ لأن البنك الربوي بنك ليس لا يدخل عن طريق الغنم والغرم. أي تاجر الضابط الشرعي الصحيح حتى نقول بحلية المال أنه يكون داخل في المغامرة غنم وغرم. أي بنك أصل تعامله ممول، لا يدخل في غنم، ممول، كل الذي يفعله يأخذ من هنا
ويقترض،
يأخذ من هنا اقتراض، طيب فيقرضه هنا فيأخذ الفائدة من هنا 20 فيعطيه 5 ويأخذ 15. ممول، وهذا قاتل هذا وقاتل هذا، لا ترد فائدة ولا ترد حقا أمامك أي انتعاش أو ارتقاء في هذا الباب. لكن عندما تعمل، كم أسرة ستعمل بهذا المال، كم من النتاج الذي سيظهر ثم ينمو المال. هنا أصلا قدرا وشرعا، قدرا شرعا هنا ظلم مبين، لأنه راكب على هذا الذي يقترض هكذا، يتعبه تعب شديد جدا حتى يؤدي ما عليه. وأيضا الثاني
غير غرامات تأخير،
هذا كله داخل. إذن فيها مظالم، وأيضا هو لما يأخذ المال قدرا بقى هنا الشرع، هو خالف الشرع، شوف القدر بقى، يأتي القدر يعاقب، ما مخالفة الشرع تأتي فيها عقاب القدر. يأتي القدر الربا، معنى إيه؟ الزيادة. لا، هو بالعكس، كالمنافق يؤتى بنقيض قصده، كما قال النبي الربا إلى قل، وإن كان الحديث هذا جاء موقوفا مرفوعا، هو على ابن عباس عن ابن مسعود، هو الصحيح أنه موقوف، الربا إلى قل، ولذلك الله قالها في الكتاب، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يبقى لا بركة فيه. هذه الوحدة
تمام،
أكمل ولا
لا؟ يعني هو الموضوع محتاج حلقات،
أنا أبين بقى لأنه أنا ما أريد أبخس حق.
طيب أخذ الاتصال وبعدين نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ
أحمد، أهلا مرحبا، تفضل.
بعد إذن حضرتك، أنا سألت السؤال ده امبارح بس ما سمعتش رد عنه،
تفضل.
أنا كنت سألت مثلا على أختي، على أخواتي الزوج، يعني بيأذوني مع، يعني مثلا في كل مكان يروحوا يشتموا عليا وكده، فأنا
الشيخ إجابي يا أختنا.
لا، هو كان في البرنامج خالص بس ما سمعتش الشيخ سامي.
طيب حاضر.
فأنا حاسة بظلم جديد، وأنا بتحاسبا عليهم، بتحاسبا بجد من اللي يعني اللي جوايا، فأنا مش عارفة أعمل إيه. وسؤال كمان بعد إذن حضرتك، طيب لو في أخت مثلا ليا، مثلا أختي غلبانة وكده، وأنا اديتها حاجة مثلا لله، فحرام عليا ولا حاجة؟
ها حرام انك اديتيها لله وهي غلبانه.
اه تقصد انا
اه يعني من مثلا دي من فلوس جوزي، انا مش شغاله
من مال الزوج دون علمي.
اه انا مش شغاله يعني. اه لا هو عارف
بعلمي.
اه
جزاه الله خير.
وديته ولو اديته مثلا لو اديتها حاجه مثلا بدون علم حاجه بسيطه كده من هدوم كده يعني
من مصروفك يعني من مصروف.
اه ايوه.
طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ
اتفضلي.
لو راجل عنده 4 بنات وكتب لهم الارض بتاعته بيع وشراء بثمن قليل شويه عن بره يعني، ايه رايك دي تدان حلال ام حرام؟
اخذ منهم مالا ولا على الورق بس؟
لا اخذ منهم مال، بس هو كان سابوا له الارض يزرع فيها يعني المده دي بتاعت 5 7 8 8 سنين كده يزرع فيها وبعدين هيديهم الارض يعني، ايه رايك دي تدان؟ بس مش الثمن اللي هو بتاع اللي بره يعني لاي حد تاني بره يعني قليل
شوي
عن اللي بره.
حاضر. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لعل البحث طويل جدا ويحتاج الى وقت طويل، ولكن يعني نلخص
اجمالا.
اجمالا
في اجحاف لو قلنا ما في بنوك اسلاميه، وايضا في عدم انصاف لو قلنا في بنوك اسلاميه الكل يذهب اليها.
نعم.
لان الضوابط منخرمه، فنحن انا الذي افعله اهيب بالبنوك الاسلاميه او باللجان الشرعيه، يعني يكون في قوه بحث مع قوة إنتاج، وأيضا الإداريين اللي بيعملوا عندهم يكون لهم على الأقل الخط الأول من العلم في التطبيق، من لأن عصب المسائل التجارية اللي بيتعامل بها البنوك الإسلامية المرابحة الاستصناع، فاهمني حضرتك، والسلم، هذه أعظم الثلاثة.
أرجع لسؤال الأخ سامح.
نعم.
معذرة سيدي الدكتور محمد ربنا يحفظك.
أمين.
سمع هذا وسمع ذاك وهو لا يستطيع أن يفصل بين هذا وذاك وكل والكل من
هذا الماء. الثالث أو دي الفتحة الثالثة اللي حضرتك تتكلم فيها.
تمام. هو لو استمع لرأي عالم دون عالم وهو يعلم الرأيين هل يأثم؟
الأصل أن المقلد لا يأثم عند ربي جل في علاه ما دام قد استنار بفتوى عالم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون
هو قد أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع فلا شيء عليه، لكن يتنقل اشتهاء تشاهيا وتبعا لهواه حتى يأتي ما يوافقه يأثم بهذا لا محالة. هنقول له أنت لا عليك شيء، أنت سمعت عالم فأفتاك بفتوى، أخذت الفتوى عملت بها، أنت برئت صحتك أمام الله انتهى، لا تتنقل. لكن إذا أردت أن تسأل طب من، لأنه سؤاله واضح، طب من أسمع؟ الحق أنك في هذه المسائل المشتبكة لا ترجع إلا للأعلم ورسوخ العالم، لأنه لابد أن ترجع إلى العالم الذي قد ظهر رسوخه، هو هذا الباب.
بس في البنوك الإسلامية الفتاوى فيها يعني مش فردية، في مجامع كبرى
يعني هل المجامع
أفراد.
يعني هذه المجامع هذه تنزل منزلة الإجماع، لو نزلت منزلة الإجماع يبقى الجامع يسكت وانتهى الأمر، وبالاتفاق أن ده لا ينزل منزلة الإجماع.
تمام.
وده ممكن عالم واحد ينفرد ويكون الحق معه.
جزاك الله خير.
الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.
تمام. نعم. فهو له أن يأخذ بهذا أو ذاك طالما المسألة عن ثقة.
نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وأعلم الموضوع يحتاج كثير من الشروح.
أنا ساكت على شيء
سيدي سيدي يعني وتجراس
ربي.
نعم شيخنا الكريم، في حج الخدمات أحيانا يعني الأخ جزار جزاه الله خيرا يجد بعض الناس يذبحون الهدي ويلقون بالأحشاء، أحشاء البهائم أعزكم الله، بعض الحجيج يأخذون هذه الأحشاء ويأكلون منها، فما حكم هذا؟
الآن هو هذا السؤال الأول، ولا في سؤالين حضرتك وضعتهم في هذا الباب صحيح؟ وحكم الحج بعدها؟
أيوه
صحيح؟
نعم.
طب خلينا في السؤال الأول، هو أن هذا للهدي، أنا حسبت الكفارات، أن هذا الهدي لهم أن يأكلوا، ما فيها أي شيء، ولأن الهدي ثم بلغ مبلغه هديا بالغ الكعبة فهم يأكلونه، وفقراء يعني إن الهدي يأكل منه ويهدي ويتصدق، ففي الحالات بأسرها يحل لهم الأكل، أما الكفرات فلا، فقراء مكة فقط هم الذين يستحقون هدي الكفرات.
تمام. نعم. الحج صحيح.
وبالنسبة للحج فيها معضلة لا تشوش على الحج، لكنها معضلة، هو طالع أصالة الختم مكتوب أنه لا يحج به، فدي فيها مخالفة لولاة الأمور في هذا الباب حقا، فهذه المخالفة يأثم بها لكن لا تقدح في حجه بحال من الأحوال.
الحج صحيح.
الحج ما دام قد أدى به أركانه وأدى واجباته الصحيحة فحجه صحيح، لكن الطريقة التي ذهب بها قد يأثم بها.
نعم. صلى القبول. أم أحمد، زيارة المقابر، وهل يشعر الأموات بزيارة الأحياء شيخي الكريم؟
أولا حكاية أنه, إنه, إنه, إنه يشعر بها ويتزورون كلها أحاديث ضعيفة.
ده كمان ده في حكايات الأخت حكيتها تقول إن هم بيروحوا وصل هم بيشوفوكم وانتم
بتشوفوهم.
هم يعني حياتي
ده. تعرف هذه حضرتك، هذا الوجد والتخاريف التي ستصل بالإنسان إلى الاعتقاد في الأموات، ثم نرى بعد ذلك دعاء الأموات من دون الله جل في علاه. هذا يحدث، يعني هذا يحدث وكثير. فالحق الأموات انتهى أمرهم وذهبوا إلى حياة أخرى، حياة برزخية بين الحياة الأخيرة والحياة الدنيا. ففي القبر هم لا يعلمون شيئا، حتى الحديث التي جاءت بأنهم يتزورون غير صحيحة، ما في ولا أثر جاء صحيحا. الميت الآن شيء واحد يحتاجه، هو أن تدعو له، هذا الذي ينفع الميت. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هم لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى.
في بعض الأفلام الكرتونية يجعلون هذه الفكرة لدى الصبيان الصغار،
وهذا
إن, إن, إن الموتى لهم عالمه، أن لهم عالمهم
اللي يعتقد. نعم. وبعد الاعتقاد ده إذا نما عنده يتحرك ويصبح مؤصلا
بلا شك عالم البرزخ،
وعالم البرزخ موجود، لكن لا نعلم عنه شيئا،
مش شركاء مع الأحياء.
نعم. نعم. ولا يصل لهم شيء في هذا الباب بحال من الأحوال. والمسألة الثانية تمس هذا الباب، السائلة امرأة، والمرأة يعني الخلاف عريض، أقوال أربعة أو خمسة في زيارة المرأة للقبر، وإن كنت أنا أتاح وأدين الله إلى أنها للتحريم أقرب منها للكراهة.
وقول لو ذهبت مع الصحبة،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الآن قلت المسألة فيها خلاف. منهم من قال باستحباب الزيارة لقوله فزوروها فإنها تذكر بالموت على أنها عمت، وإن كان اللفظ للمذكر النساء يدخلن تحته، وللعلة قال فإنها تذكر الموت. لكن الحق المرأة إذا ذهبت، المرأة لها شيء من الرقة والمشاعر الجياشة، يمكن أن تصل إلى التسخط على قدر الله. مر النبي على امرأة عند القبر فقال لها النبي وهي تبكي وتنوح، قال اتقي الله واصبري. شوف الكلام للنبي، قالت له إليك عني فإنك لن تصب مصيبتي. هذا كلام لا يقال لمثل النبي، هي ما كانت تعرفه. لما علمت أنه هو ذهبت إليه تستعتب، فالنبي أيضا يعني أنكر عليها بلطف لأنها مكلومة. ماذا قال لها؟ قال لها إنما الصبر عند الصدمة
الأولى.
هذا هو
صلى الله عليه وسلم.
فالحق أن نقول أقل شيء يقال كراهة الذهاب للمقابر. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهي النبي لا يحتاج لتعزيم، إذا نهى عليه إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا
عليه الصلاة والسلام. والمسألة خلافية. جزاك الله خير. أمة الله، رجل لم يعق عن ستة أبناء، ربنا يعطيه الصحة والعافية، وهو كل عام يذبح ليس للنذر، فهل يغير النية، هذه النية التي يفعلها لله عز وجل،
يذبح تصدقا
ويجعل يعني ذبيحة نيابة عن أبنائه بدلا من العقيقة، يعني وجعل هذا لله كل عام، فهل له أن يغير النية بدلا من أن يكون هذا
ما دام عقيقة؟ يعني أنا سمعتها تقول وتؤكد أنه مش نازر وما نظرش. نعم له أن يضع نية في هذا، بل هو الأولى له ذلك، لأن الخلاف بين العلماء وارد في مسألة الوجوب، وجوب العقيقة على ولي الطفل.
الهدايا والمواسم، يعني بعض الأسر تزعل وتغضب وتحزن إذا لم يأتي والد العروس أو أهل العروس بالعروس، عروس المولد، أو بالأشياء التي يعني تشترى وتباع، وربما تتهم العائلة بالبخل، يقول ده بخلاء، ده ما بيجيبوش حاجة، بيجي الموسم والمولد بيجي وما بيجيبوش حاجة.
أنا بس أريد أفهم الحضرة، مواسم إيش يعني؟
هم سموها الناس
الزوجة والزوجة يعني ولا
لا؟ شيخنا، لعل في بعض العادات في بعض الأسر وبعض الناس وبعض المناطق دي موسم المولد النبوي، شم النسيم، مش عارف مولد إيه، يبقى ليها أكلات معينة كده. فبعض الناس اعتادوا لو بنته مخطوبة أهل العريس يروحوا يجيبوا لهم هدايا من هذا القبيل، وتبقى اسمها مواسم بين الناس. حكمها إيه؟ وهل الناس تجاري بعضها بعضا في هذه الأشياء، أم تمتنع وتقول هذا ليس من هدي النبي؟
يعني عامة إذا تكلمنا عن العبادة فأصل العبادات التوقيف ولا يجوز، لكن الوصف الذي تصفه حضرتك أنا لا أعلمه، الوصف الذي تصف حضرتك دي عادة.
أيوة.
والعادة محكمة وليس فيها ثمة شيء. إن كانت عادات الناس هكذا فلا 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 فلا, فلا إنكار ما دام لا يخالف لا يخالف الشرع، إلا أن يجعله يوما يتعبد به احتفالا، ومع الاجتماع وإظهار السرور، فالاجتماع مع إظهار السرور ويعاود كل عام يسمى عيد.
أيوة.
والشرع ما سمى لنا إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن لو كانت عادة الناس ولا تدخل فيها مسألة العبادة فالأمر واسع.
جزاك الله خير دكتور.
أحسن الله.
أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي الله يرضى عنك.
كيف حالك؟
نعم الحمد لله، تفضلي.
بارك الله فيك وفي الشيخ محمد حسن عبد الله.
الله يحفظكم.
بارك الله، تفضلي.
بعزيز من حضرتك عن ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا فندم.
السؤال الأول، يعني أنا عايشة في قرية في أرياف يعني، وما فيش أي حد يحفظ القرآن الكريم، وأنا بكون بتحفظ الأطفال بس يعني مش متقنة في القرآن الكريم، فهل هذا حرام أم حلال؟
مش متقنة يعني إيه مش متقنة؟ في التجويد تقصدين؟
يعني في التجويد.
نعم.
حاضر، ربنا يتقبل منك يا رب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني حكم يعني أنا أذبح شيء في بيتي، يعني هل حرام ولا حلال؟
حكم. سؤال ثاني من فضلك.
يعني إن أنا أذبح في بيتي يعني طيور يعني بدون إذن حد، يعني حرام ولا حلال؟
بتسمي كده وتقولي بسم الله ولا ما بتسميش؟
بنسمي. ايوه بسم الله. الله اكبر.
تمام حاضر. تعرفي تذبحي ولا كده مجتهده مع نفسك؟
لا مجتهده مع نفسي.
طيب حاضر شيخنا يقول. السؤال الثالث ايه؟
يعني انا عايشه في بيت عيله، يعني احنا سبع افراد ويعني سبع خليل مع بعض يعني، ويعني فيهم ناس يعني بعيد عن ربنا يعني وعن الصلاه، فالواحد بنصحهم ياما وما فيش نصح، فالواحد يعني بعيد عنهم وخاصمهم، فهل هذا حرام ام حلال؟
حاضر
جزاك الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا دكتور محمد. أمة الله إخوات الزوج بيأذوها يأذوننها بيأذوها.
نعم.
ويعني غيرت المكان، هي سألت سؤال امبارح وراحت
سألت سؤال امبارح. أكيد فضلت
الشيخ. هي بتقول أنا ما سمعتش الإجابة.
أستسمع حضرتك اعفيني.
هي قالت ما أنا نحن نصدقها، قالت ما سمعت الإجابة، لعلها قامت انتقلت إلى المطبخ فعلت شيئا.
طيب.
فنحسن بها الظن
طبعا ان شاء الله.
فاذا وسب فغيرت البيت وبنوا بيته وراحوا سكنوا في مكان تاني، برضو بيروحوا سب وشتيمه وحاجات زي كده. وهي اعتزلت هؤلاء، فما الحكم؟
طب نقول يعني هو اصلا يعني هي ليها سؤال اطرحه، حضرتك تشاركني في الاجابه ظنا يعني. يعني هل هي المساله ابتداء يفعلون ذلك؟
في بعض الناس كده بتحب المشاكل
هكذا ابتداء.
قد يكون.
طيب انا
رحم الله.
طيب انا اقول الشرع عالج كل شيء، ما ترك شيء، ما ترك شريده ولا وريده ولا شاذه ولا فذه الا بينها وتكلم فيها. الله جل وعلا ماذا قال؟ ادفع بالتي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه
ولي حميم.
كم وكم ممن دخل الاسلام باحسان النبي له مع الاساءه. يهودي يتعب فيذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ثم قال له اسلم. نظر هذا الشاب نظر لابيه، شوف عجاب ابوه يهلك وهو الامر بالاسلام والولد يسلم، فنظر لابيه فقال اطع ابا القاسم
صلى الله عليه وسلم،
فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قال اعتنوا باخيكم. فالحق انا قلت هادوا تحابوا، القي بعض الهدايا لهم، احسني القول، ارفقي بهم قدر الامكان، لا 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 يعني لا تماثلي بما يفعلون، لا ترد السيئه بالسيئه.
اعتزلت
فاتوا. لما شوف حضرتك انت نتكلم على البشريه، ان اكرمت كريما ملكته، حتى اللئيم ان رددته بخير سياخذ الخير للؤمه وبعدين يمكر بعد ذلك، لكن ايضا ستسده، فان كان جاء ليؤذيني وانا احسن اليه سيستحي. فالدفع بالتي هي احسن افضل شيء لها، وتغض الطرف عن المعايب التي هم فيها، وايضا ان اساءوا لا ترد الاساءه باساءه، اما الاحسان او السكوت.
حتى لو في خوض في الاعراض منهم شيخي الكريم،
لو الخوض في الاعراض تتقي الله، تقطع المساله ان كان فيها شيء وبعد ذلك تدعهم. ليش؟ لأنه مراجعة الكلام في الخوض في الأعراض ينميها. والأولى من ذلك التجاهل. وحقا لو كان الأمر حق فهم أسوأ الناس، فما بالك إن كان الأمر على باطل. لذلك قال لو كانت فيه فقد اغتبت، وهذه مسقطة للعدالة وهي كبيرة من الكبائر. وإن لم تكن فيه فقد بهت، فزدت على الكبيرة كبيرة، ولا يدخل الجنة قتات.
سلم يا رب سلم. نعم شيخنا الكريم، أختي غلبانة ومن مال الزوج ممكن تعطيها بإذنه أحيانا من ماله وأحيانا بدون إذنه، فما الحكم؟
الحكم أنه أولا بإذنه فله الأجر كاملا،
جزا الله
خير. وإن لم يكن بإذنه فله شطر الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت من ماله دون أن يعلم فله شطر الأجر، وهو ما أعطاها إلا توكيلا، فلها التصرف في ماله. لأن أنا سألتها من المصروف قالت نعم، إذن هو وكلها في الصرف. نعم. فهي تصدقت وإنها متصدقة فله شطر الأجر بإذن الله.
كتب لبناته الأربع البيت أو يعني الأرض معذرة بسعر أرخص من الحقيقة، فهل له هذا؟ هم اشتروا الأرض وزرعها واشتغل عليها فترة وبعدين باعها البنات الأربعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي، بيع وشراء.
نعم. أنا لم أفهم، يعني هو أعطاه هبة ولا كان بيع وشراء؟
بيع وشراء، وأخذ حقها من بناته الأربعة بس بسعر أقل.
له ذلك.
له ذلك.
له ذلك.
يعني لو حاجة تسوى مليون وباعها البنات بمتين ألف مثلا.
له ذلك.
ولا بنص مليون.
له ذلك. إحنا عندنا من أنواع البيوع بيوع الأمانة، بيع المرابحة، بيع التولية، بيع الوضيعة، إنه يبيع بأقل من الثمن. له ما له، له مقرب آخر في العطاء، وهم أربع بنات فقط اللي عنده. ده اللي أنا فهمته.
ده اللي واضح من السؤال.
له ذلك، ليس فيها ثمة شيء.
جزاك الله خيرا. أم أحمد نعيش في قرية ويبدو إن ما فيهاش حد يحفظ النساء، وهي ما شاء الله مجتهدة.
هي قاتل أطفال.
تحفظ الأطفال، نعم.
نعم.
وتقول لكني غير متقنة.
هو غير متقنة، هذه ما إحنا ما يعني بلوغ الإتقان، من الذي بلغ الإتقان؟ إلا النوادر من الناس. المهم أنها يستقيم لسانها
لا تلحن يعني.
ولا تلحن وينضبط عندها النطق فتعلم الأطفال على ذلك. لكن لو كان في لحن أو في شيء من الخلل في الباب، لا، وجوبا لابد أن تراجع من عنده علم فتتعلم، ويقول لها يعني أنا أجيزك الآن أن تعلمي، يعني لابد من إجازتها أنها تتعلم. وهذا ذا بالسلف الصالح، ما يصح أن يجلس متصدرا متأهلا للتعليم دون أن يجاز.
طب هنرجع للسؤال، لان يبدو انه في تصحيح. الاخ المخرج بيقول لي ان هو لعله كتب ليحرم، يعني هو باع للبنات
هنا. اذا المساله على السؤال. اذا كان كتب من اجل وينتوي في ذلك الامر عشان يحرم الاعمام،
البنات لهم الثلثين،
البنات لهم الثلثين، وسيكون الامر للورث. ان كان قد بيت النيه على حرمان من له الحق في الارث ياثم بذلك،
وإذا لم يكن في النية
شيء له ذلك،
ما دام على حياة عينه كما يقال
له ذلك، وحتى له أن يهبها بدون مقابل للبنات إن لم يبيت النية على منع من له حق الحق. وحقهم هذا لا يكون في حياته، ليس لهم حق، حقهم بعد مماته. فهو كما قلنا إذا بيت النية، وكان
هو له حق التصرف في أموالهم وما دام على قيد الحياة،
إلا إذا بيت النية على أنه يعلم إن مات ويوزع هذا الإرث.
النية لا يعلمها إلا الله.
هنا وهذا الذي قلناه، إن كانت القرائن المحتفة أظهرت قلنا له تأثم، إن لم يكن وأضمر قلنا نصيحة لك أن تفعل ذلك وحسابك عند ربك.
جزاك الله خير.
نعم.
تذبح هي في البيت مجتهدة، فما الطيور طبعا، فما حكم هذا؟
طالما تفري الأوداج وتذبح وتحسن الذبح، تحد الشفرة، لأن الإنسان قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأما بالنسبة للتسمية فالخلاف فيها عريض، ولا أدين الله به أن التسمية سنة، يعني التسمية ليست واجبة، ولأنه كقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، يعني تسمية المسلم إسلامه في هذا الباب. وحديث عائشة ظاهر جدا، قالت سموا أنتم وكلوا، والمسألة خلافية، لكن هذا قول الشافعي هو الراجح في هذا الذي أدين الله به.
من سنوات كان لحم مزكى لحم مزكى لحم مزكى، ولا تأكل من عند فلان وكل من عند فلان.
أنا هذا والله يعني سبحان الله. شوف حضرتك، حمل الناس على مذهب واحد هذا ليس بإنصاف، هذا ليس بإنصاف. وأيضا يعني يعني إظهار أن الحق في قولي وليس في قول المخالف أيضا ليس بإنصاف. لكن يقال أنا الذي أدين الله به أن الحق معي والمخالف ليس الحق معه، والحق الذي معي يحتمل أن يكون الخطأ، والخطأ الذي معه يحتمل أن يكون هو الحق. لكن ما الفاصل؟ الفاصل كلما آوى المرء إلى الدليل وكان أسعد به كان هو الأقرب إلى الحق.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سامح، أنت سامح اللي كان معنا من شوية ولا واحد تاني؟
لا أيوة أنا سامح، كنت محسن.
أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا بتعرفوا تخشوا في الحلقة مرتين ثلاثة وفي ناس بتشتكي بتقول بشهور ما بنعرفش نخش، إزاي ندخل يعني؟
أصل أنا
بتعملوا يا سامح؟
أصل أنا بصراحة يا شيخ يعني سؤالي تهت خالص، حكيت البنك الإسلامي تهت بصراحة.
أنت تهت؟
أنا كنت عايز بصراحة.
طب قول.
أصل أنا
عايز يا سامح؟
كنت عايز بصراحة، عايز رقم الشيخ لو سمحت.
طيب لك هذا وزيادة، من فضلك لا تغلق الهاتف وخذ رقم الشيخ من الشباب في الكنترول، ولو أنا على ما أظن لو مش معاهم اتصل بعد الحلقة مباشرة عشان تاخد رقم الشيخ إن شاء الله تعالى.
تحت أمرك.
جزاك الله خيرا يا سامح، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هو كان سامح كان عايز إجابات مختصرة عشان يعرف يعمل بهذا،
ولا كان لازم نوضح لأن دي لعموم الأمة عشان نبين إما أن ننحي البنوك الإسلامية كلية كما يقول بعض علماءنا الأفاضل الأماجد، وإما أن نجعلهم في مصاف يعني أن يتصدر البنك الإسلامي، وهناك أغلاط وهناك حقا نواقص لابد أن ترمم، ونحن نقول الاقتصاد معول عليكم
تمام
فادفعوا إلى الأمان.
إن شاء الله سامح هيكلم حضرتك بعد اللقاء وحضرتك تقول له باختصار شديد ماذا يفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. تعيش في بيت عائلة يعني نساء ما دي زوجة ده وده زوجة ده وهكذا، مش عارف يقولوا عليها سلايف ولا بيقولوا عليها ايه، في بعضهن لا يوصل ما بيصلوش ما بتصلي، فتنصح ما فيش نصيحه ما فيش استجابه، هجرت وابتعدت، فما الحكم؟
لا تهجر ولا تبتعد، وهذا خطا مبين. قال الله جل في علاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر، والزياده في المبنى زياده في المعنى.
صحيح.
واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والصلاه عماد الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع. فأفضل عبادة بعد الشهادتين من أركان الإسلام، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فهي تحاول قدر الإمكان أن ترفق أن تعاود، عندما تأتي الصلاة تقول لها تعالي صلي معي، وأكون ما كان رفق شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان، لكن تصطبر عليه ما تهجر، هتهجر الأخرى ستهجر وتكون الوحشة، بل تعاند على ما هي عليه، ويكون هذا من باب التنفير، نريد التقريب مش التنفير. هذا
جزاك الله خير دكتور محمد حسن عبد الغفار، ومتعكم الله بصحته وعافيه. ولكن قبل الختام كان في سؤال معايا واخشى ان انساه، الحمد لله تذكرته. تقول الاخت الفاضله لو الزوج خان الزوجه وفعل اشياء،
انا صراحه ياتيني تعب جدا
لما تسمع الكلمه دي.
هكذا
هي هكذا سالت، وحضرتك لك الاجابه ان شاء الله. فهل يحاسب عليها يوم القيامه لانه ظلمها وفعل هذا وهي زوجته وفعل هذه الفحشاء والعياذ بالله، او علاقه او اتصل باخرى او تكلم مع اخرى؟
ثبت العرش ثم انقش.
نعم تفضل.
اولا نقول مساله خانها هذه مساله لا يجوز بحال الاحوال ان المراه تقول هذا الكلام على زوجها، لا سيما ان هي اصاله ليس لها ان تلاعن، يعني احنا بنقول الزوج له ان يقول، لان معره الامر ترجع اليه والمساله فراشه، فله ان يقول خانتني، فنقول له اصبر قف ائت باربعه شهود
عندوش.
والله لن يأتي. هذا قدرا، هو كوننا نقول لك ما أقيم حد واحد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا
بشهود أربعة.
ستر على الأعراض الله جعل فعل ذلك.
أصله الستر.
هو هذا. قال لو سترتها بثوبك. فالغرض المقصود بأنه يقال له ائت بأربعة شهود وإلا فالحد في ظهرك. مخرجه الوحيد أن يلاعن. فإن لاعن فرق بينهما على التأبيد، وممكن ينفي أيضا الولد، فهي في الحالتين لو قالت بذلك هي قاذفة، عليها حد القذف، يعني هي في الحالتين تهلك بما تقول، فالأولى أن تقول هو يتكلم عن نساء غيري، هو رأيته يهدي واحدة، لكن خان وتقصد بذلك الفراش هي قاذفة، إما أن تأتي بأربعة شهود وإما الحد في ظهرها. هذه أول شيء. الأمر الثاني الأمر الثاني نقول هي خلاص إيش اللي حدث، ذهبت، وهذا برايفت ديتكتيف، هذه مثلا ذهبت وأخذت الموبايل وفتشت وطلعت، لا يجوز لها هذا، أولا آثمة بهذا، لا يجوز لها التجسس، لا يجوز. قال الله جل في علاه ولا تجسس، قال الله جل في علاه
ولا
ولا تجسسوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسسوا ولا تجسسوا. والحق أن القاعدة النعماء المتجسس فاسق فاعل لكبيرة. المرأة قد يتسامح لها في مسألة الغيرة لأن الغيرة تغطي على عقل المرأة وعلى إرادتها. ولذلك الإمام مالك قال إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد. دي قالت له يعني وضعت عائشة من الغيرة رجلها في الزرع وقالت ربي رسولك وماذا أقول له، حي تقرصني أو عقرب لأموت. بس فقط لأنه ترك الهودج من عائشة وراح تكلم مع حفصة. هو كان يريد هودج عائشة لكن هي بدلت في قصة حتى لا نطيل في القول. لكن أنا أقصد إذا غارت ممكن تخرج أشياء فهذا لها عذر، لكن هي تفتش وتجعل عليه مقدم. ده مش يعني،
والعكس ايضا ليس له الحق ان يفتش،
ليس له هذا لا يجوز. فهي وصلت
متبادلة.
نعم
يعني
وصلت اللي وصلت له في هذا الباب وصلت بالتجسس. كل حكم مبني على التجسس مهدوم،
تمام
لا يجوز. فهي كلامها مهدوم لا يجوز الا اذا جاءها وقال انا اعرف عليك نساء،
اعترف
انتهى. فنقول لها الآن بالاعتراف هو إن لم يتب ويرجع فحسابه عند ربه. نعم أنت مظلومة في هذا الباب وستأخذين حقك، لكن بالطريقة التي قلت فيها أنت ظالمة مظلومة.
شيخي هي ما علمت وما فتشت وما تجسست وهو يفعل ويفعل ويفعل، يوم القيامة هل يعني تؤخذ من حسناته أو هي تأخذ من حسناته يعني لأنه قد ظلمها في الدنيا؟
أي نعم أي نعم، هو في هذا الباب أخذ حقا لها فأعطاه لغيرها، فهو يخشى عليه في هذا الباب.
تمام
يخشى عليه في هذا
الباب. لعل السائلة كانت تريد هذا.
وأسأل الله أن تكون السائلة من ألطف ما تكون ومن أرق ما تكون، تجره إلى الخير، وهو يكون من أحسن الناس عشرة، فيعني يوفي لها لأنه حق هو جنتها ونارها. في الحالتين نجاتها به.
وعاشرهن بالمعروف.
هذا هو.
حبيبي الدكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
أحسن الله إليك.
وإليكم
أنتم تحسنون علينا كثيرا، نفع الله بكم ويسر عليكم أمركم. نسأل الله ذلك في ميزان حسنات يعني سيدنا وشيخنا والمفضال الذي أعطانا من عمره وأعطانا من علمه. نسأل الله جل وعلا أن يمتع به. نسأل الله أن يطيل في عمره.
الشيخ إسحاق الحويني.
أي نعم هذا سيدنا هذا.
ويرضى عنك وعنه وعن أمين. سائر العلماء ومشايخنا الأجلاء وعن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها.
أمين.
هذا وبالله التوفيق. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا